بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
سلسلة رسائل أهل العلم. الرسالة الأولى،
رسالة تبوكية للعالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله،
والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
أجمعين. وبعد، ففي هذه السلسلة من رسائل أهل العلم سنتعرض بمشيئة الله تعالى لاستعراض عدد من رسائلهم، مع ذكر طرف من سيرة المترجم وبعض ما احتوته هذه الرسائل من النفائس والعلم. ولا شك أن الاطلاع على رسائل أهل العلم مما يزيد الإنسان فقها ونظرا وبصيرة، لأن رسائلهم كالمنائر يستنير بها الإنسان في ظلمات الدجى الذي يغشى الواقع، ويتبصر على ضوئها بما حوله ويعرف كيف يعبد ربه. وهذه الرسالة التي سنستعرضها في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى هي رسالة تبوكية للعالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد سميت بالرسالة التبوكية لأنه سيرها من تبوك في الثامن من محرم سنة 733 للهجرة. وقد قال في ذكر أهميتها: ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الورقات علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهو الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وقال: وإنما الهدية النافعة كلمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. هذا موضوع الرسالة والمكان الذي أرسلت منه الرسالة والتاريخ والسبب الباعث على ذلك. أما ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى فإنه أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، ونسبته إلى زرع وهي قرية من قرى حوران، المكان المعروف في بلاد سوريا الآن، وهي من نواحي دمشق. وقد ولد رحمه الله تعالى في 7 من شهر صفر من سنة 691 للهجرة. وقد اشتهر أبوه بلقب قيم الجوزية لأنه كان ناظرا ومشرفا وقيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن. والجوزية اسم المدرسة التي أنشأها وأوقفها أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، ويقال ابن قيم الجوزية على سبيل ابن القيم على سبيل الاختصار. واشتهر أبوه رحمه الله وأخوه وابن أخيه بالعلم والفضل، ونشأ رحمه الله تعالى في بيئة طيبة وعائلة وأسرة كريمة، وكان قد تلقى علمه منذ بداية أمره على الشهاب النابلسي والقاضي تقي الدين بن سليمان وأبو بكر بن عبد الدائم وعدد من أهل العلم. قرأ العربية وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيمية، وقرأ الأصول على الصفي الهندي وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ولازمه ملازمة تامة منذ أن قدم من الديار المصرية في سنة 712 للهجرة إلى أن مات ابن تيمية رحمه الله سنة 728 للهجرة. وكان والد ابن القيم رحمه الله له علم واسع في الحساب والفرائض، ولذلك أخذه ولده عنه. ولما تمم تحصيله وأصبحت لديه ملكة كبيرة، صار بعد ذلك يقرأ بنفسه ويطلع وينهم ويتصدى بعد ذلك للإفتاء للتدريس والإفتاء والتأليف. وله أولاد، ومنهم عبد الله كانت ولادته سنة 723 ووفاته سنة 756، وكان مفرط الذكاء حتى حفظ سورة الأعراف في يومين، وصلى بالقرآن سنة 731، يعني أنه كان في 9 من عمره تقريبا، وأثنى عليه بأمور. وكذلك ابنه إبراهيم كان علامة نحويا فقيها. وأما العلوم التي برع ابن القيم رحمه الله فيها فإنها كانت كثيرة جدا، فهي تكاد تكون علوم الشريعة بأكملها، وعلوم الآلة والتوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه واللغة والنحو وغير ذلك. قال عنه تلميذه ابن رجب واصفا شيخه ابن القيم: تفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا في التفسير لا يجارى وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقه ودقائق الاستنباط لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولة وغير ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله في وصفه: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث. ولما عاد شيخ الإسلام تيمية من الديار المصرية سنة 721 لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة. وقال الذهبي رحمه الله: عني بالحديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره. وقال ابن حجر: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. ومن الأشياء التي حصلت له مناظرة مع أكبر من يشار إليه بالعلم عند اليهود، جرت له مناظرة معه بمصر. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى قد حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وألف كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مدة إقامته بمكة بما فتح الله عليه، ويقول: وكان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. ومن الأشياء التي حصلت له مكة أنه مرض مرضا شديدا استعصى على الأطباء، فقال: لقد أصابني أيام وقام مكة أسقام مختلفة، ولا طبيب ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيها من الشفاء أمرا عجيبا. فقال: في هذا المرض الذي انقطعت فيه حركته وحصل فيه له شيء من الألم كثير، إنه كان يقرأ ماء زمزم ويقرأ الفاتحة ويشرب، فحصل له شفاء لم يحصل له على يد الأطباء. وألف كتبه في أحوال، منها أحوال الغربة والسفر، كما ألف كتاب مفتاح دار السعادة، وكذلك كتاب زاد المعاد رحمه الله ألفه في حال السفر للإقامة، والخاطر متفرق والقلب في كل واد منه شعبة، كما وصف رحمه الله. وكان شديد المحبة للكتب، وجمع كتبا لم يتهيأ لغيره، كما يقول ابن كثير: عشر معشاره مما اجتمع عند ابن القيم رحمه الله من كتب السلف والخلف. كان مغرما بجمعها، وحصل ما لا يحصى حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه لأنفسهم. وكان لا يبخل رحمه الله في إعارتها، وقد تولى الإمامة بالجوزية والتدريس بالصدرية اسماء المدارس للفتوى والتأليف، وقد سجن بسبب بعض الفتاوى كفتواه في الطلاق، طلاق الثلاث بلفظ واحد، التي تابع فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وعامة أهل الأرض مطبقون على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، كما هو قول جمهور، كما هو قول أهل المذاهب الأربعة. وكذلك حصل له أذى بسبب تأليفه رسالة إنكار شد الرحال إلى قبر الخليل، وتابع فيها شيخ الإسلام رحمه الله المتابع لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مسائل التوسل ومقاومة أنواع الشرك. وكان ابن القيم رحمه الله حسن القراءة كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد، وكان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، وكان ذا خلق عظيم رحمه الله تعالى. ومن خلقه تواضعه الذي يظهر في أشياء كثيرة من كتبه، ومنها قصيدة، من ذلك قصيدة يظهر فيها تواضعه، أنشدها لبعض طلابه، وهو العلامة الصفدي رحمه الله. يقول ابن القيم عن نفسه في هذه القصيدة: بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثم، بني أبي بكر جهول بنفسه، جهول بأمر الله أن له العلم، بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم، بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم، بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم، بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم، بني أبي بكر لما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم، فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم هم الصم والبكم. هذا ما وصف به حاله رحمه الله وتواضعه، مع أنه كان ذا عبادة شديدة وكان ذا تأله وتهجد واستغفار بالأسحار وافتقار إلى الله عز وجل وطول قيام وحج مرات كثيرة، حتى قال ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلوم كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله، وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول: هذه غدوتي لولا ما أقعدها سقطت قواي. وهذه عبارة مشابهة للعبارة التي جاءت عن شيخه في هذه المسألة، وهي القعود من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين حتى يتبعد من تعالى النهار. ومن عباراته المشهورة: بالصبر والفقه تنال الإمامة بالدين. وأما تأثره بابن تيمية رحمه الله فكان تأثرا شديدا جدا، فإنه التقى به سنة 712 الهجرة ولزمه إلى سنة 728 إلى أن توفي رحمه الله تعالى، وهو الذي كانت هدايته على يديه، ويصف توبته على يد شيخه بقوله: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، مثل علم المنطق والكلام والفلسفة وغيره، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانة فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد الظمآن. يصف السنة التي قادها إليها شيخه بالحوض الذي فيه كيزان يغرف منها ويشرب، ورأيت حول الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان مثل الميزابان في الآخرة التي تصب في نهر الكوثر، ميزابان في حوض السنة أو ميزابان في حوض الحق يصبان فيه ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الأيام لا ينيان، الكتاب والسنة، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها ووردتم أنتم عذاب هواني مناهلة. هذه الهداية التي كتبت لشيخ ابن القيم رحمه الله على يد شيخه الذي لازمه وأخذ عنه العلم والفقه والطريقة السنية السنية، وكان يشكو إليه وينصحه شيخ الله بأشياء، كما قال مرة: قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إرادا بعد إراد: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشرب قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقاما للشبهات، أو كما قال: قال فامتنفعت بوصيتي في دفع الشبهات، يعني انتفاعا عظيما. وقال قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة: العوارض والمحن، المحن والابتلاءات هي كالبرد، كالأمراض والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منها لم يغضب لورودها ولم يغتم ولم يحزن. وكان شيخ الإسلام يتابع تلميذه في حفظ الوقت والابتعاد عن الملهيات. قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: المباح هذا ينافي المراتب العليا، وإن لم يكن تركه شرطا للنجاة أو نحو هذا من الكلام. قال: فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان المباح برزخا، إذا كان هذا المباح برزخا بين الحلال والحرام، يعني من قسم المشتبهات. وقد نصر ابن القيم رحمه الله شيخه ووفى له، وامتحن بسببه وأوذي مرات وحبس معه في السجن بالقلعة منفردا، ولم يطلق سراحه إلا بعد موت الشيخ، وتعرض الأذى لما اقتنع من شيخه بالحق نشره، وأوذي ابن القيم حتى ضرب وطيف به وأهين مضروبا بالذرة مرة من المرات. ومن الأشياء طبعا التي نقموا عليها قضية تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتوى الطلاق أوذي بسببها، وكان مقاوما للتقليد والتعصب المذهبي، وهذا ما جلب عليه عداوة كثير من أتباع المذاهب، وكذلك نقده اللاذع للفلسفة وعلم الكلام، فإنه كذلك قد جلب عليه عداوة الفلاسفة، وكان يتضح في تآليفه جدا مسألة اتباع الدليل، وهذه من أعظم مسائل خصائص المنهج السلفي، وتقديم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على قول كل أحد آخر. وكان رحمه الله يستطرد في المسائل ويذكر أوجها كثيرة قل ما تحصل لغيره، حتى لا تكاد تجد تحليلات بعض المسائل مثل ما تجدها في كلام ابن القيم رحمه الله، حيث كان طويل النفس في عرض المسائل. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى كان يؤلف حضرا وسفرا، والتأليف في السفر ليست قضية يسيرة، خصوصا عند البعد عن المراجع كما قال في مقدمة زاد المعاد متواضعا: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى نعمة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الحاضر الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المسجاة مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر. ومن لطائف الأمور التي حصلت في تأليفه ما حصل له في زاد في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود، فإن سبب تصنيف هذا الكتاب في الحقيقة أن ولده قد رزق ولدا، ولد ابن القيم ولد له ولد، والعادة أن الجد يهدي للحفيد أو يهدي لابنه لأجل الحفيد الذي جاء، ولم يكن عند ابن القيم مال يقدمه لولده أو هدية من متاع الدنيا، فصنف هذا الكتاب وهو تحفة المودود بأحكام المولود، وقال في مقدمته: هو سبب التأليف هو أن الله عز وجل رزق ابن المصنف مولودا ولم يكن عند والده في ذلك الوقت ما يقدمه لولده من متاع الدنيا، فصنف هذا الكتاب وأعطاه إياه وقال له: أتحفك بهذا الكتاب إذ لم يكن عندي شيء من الدنيا أعطيك. والحقيقة أن هذا الكتاب من روائع الكتب الذي لا يكاد يصنف قد صنف مثله في أحكام المولود تربية المولود، وقد ذكر في الجزء الأخير من هذا الكتاب فوائد تربوية بالغة الأهمية، فوائد تربوية وطبية بالغة الأهمية. وقد كان له أعداء لعله ازداد بسبهم له حسنات كثيرة، من ضمنهم الكوثري الذي وصفه بالزندقة والكفر والضلال والبدعة والزيغ والكذب والبلادة والغباء ونحو ذلك، ولكن ما يقسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. وقد رد على أهل البدع وأعداء الله مثل الجهمية وغيرهم، وتفرغ لأجل مقاومة أهل البدع تفرغا كبيرا، وعالج عدة أمراض في النفس البشرية مثل العشق والهوى، ولأجلها ألف كتاب الجواب الكافي وروضة المحبين وغير ذلك، وكان له منهج جيد جدا في العلاج، وكان صاحب استنباطات حتى قال إنه استنبط من قصة يوسف 1000 فائدة، ثم تمنى على الله عز وجل أن يوفقه لأجل أن يكتب مؤلفا يجمع هذه الفوائد. وابتلي مما ابتلي به بعد موته بأناس كانوا يحرقون كتبه، كما ذكر الألباني في مقدمة الكلم الطيب أن أحد الأمراء الذين استوطنوا دمشق في القرن الماضي كان ذا سلطان ومال، جعل يجمع مؤلفات ابن تيمية وتلميذ ابن القيم ويحرقها، هذا يتقرب إلى الله بها، يعني يقول هذه ضلالات البدع ويحرقها، ومع ذلك هذه كتبه رحمه الله قد سارت في الأمصار، ومع أن المطبوع منها لا يقارب ثلث كتب ابن القيم، المطبوع منها لا يقارب ثلث الأصل عدد الرسائل والكتب التي ألفها، وقد اتفقت التراجم على أن ابن القيم رحمه الله قد توفي ليلة الخميس 13 من رجب وقت أذان العشاء 751 للهجرة، وقد كمل له من العمر 60 سنة فقط، 60 سنة رحمه الله تعالى، وصلي عليه وكان ذلك وسط حزن الناس، ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق في نفس المقبرة التي دفن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكتبه التي خلفها كثيرة ومعروفة وموجودة بين أيدي طلبة العلم وفي المكتبات. هذه الرسالة وهي الرسالة التبوكية اتضح لنا مما سبق أن ابن القيم رحمه الله قد ألفها لأجل شرح قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يبين زاد الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. حشد فيها أشياء مما يتعلق بالتصورات الأصلية الأصيلة الإسلامية، مما يعين الطالب طالب العلم ويعين الإنسان عموما على سيره الله. رسم المنهج، رسم منهج التلقي في هذه الرسالة، وبين أيضا ليس فقط المنهج وإنما العمل ما هو، بين منهج العلم ومنهج العمل في هذه الرسالة. فقال: أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بين في شرحه لهذه الآية أن الآية هذه قد اشتملت على ذكر مصالح العباد في المعاش وفي المعاد، لأن الإنسان له نوعان من العلاقة لا ينفك عنهما: علاقته بالله وعلاقته بالخلق. فأما الذي بينه وبين الله فلا بد من القيام بحق الله بفعل الواجبات التي أمر بها والامتناع عن المحرمات التي نهى عنها، وأما بين الإنسان وبين الخلق فلا بد أن يكون هناك معاشرة ومعاونة وصحبة، وأن تكون هذه قائمة على مرضاة الله. فإذا حصل ذلك للعبد حصل له الخير كله. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فما هو معنى البر ومعنى التقوى، وما هو الفرق بينهما؟ البر يدخل في التقوى، والتقوى تدخل في البر من ناحية الاسم اللفظ، معنى اللفظ، معنى العام للفظ، كما يكون ذلك في الإيمان والإسلام والفسوق والعصيان، كلمة الفقير وكلمة المسكين وكلمة الفحشاء وكلمة المنكر. ولكن إذا اجتمعت الكلمتان معا في سياق واحد فلا بد من تفريق، أما إذا افترقت هذه الكلمات فقد تكون واحدة بمعنى الأخرى. أما البر فهو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه، كلمة جامعة لجميع أنواع الخير، عكس الإثم التي هي كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. فيدخل في البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا شك أن التقوى جزء من هذا. وقد جمع الله خصال البر في قوله: وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ماذا جمعت كلمة البر حسب الآية من أركان الإيمان؟ ماذا جمعت؟ نعم، والإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، وهذه أصول الإيمان الخمسة. ماذا جمعت من أصول من أركان الإسلام والشرائع الظاهرة؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويدخل في ذلك أو يتبع ذلك النفقات الواجبة. وهذه الآية حوت أيضا خصالا من الأعمال القلبية مثل الصبر والوفاء، فكتكال الآية هذه تكاد أن تكون جمعت جميع أقسام الدين. أخبر الله في هذه الآية أنها هي خصال التقوى، فقال: أولئك الذين صدقوا، الذين يقوم بهذه الأعمال من البر، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه هي خصال التقوى بعينها. فإذا البر والتقوى هنا يدخلان في بعضهما البعض. لكن إذا جئت إلى تعريف التقوى التي هي العمل بطاعة الله وإيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، كل عمل، نبه ابن القيم رحمه الله على مسألة مهمة، كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية. هذه مسألة مهمة، كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية. مبدأ يعني باعث على العمل، وغاية الهدف من العمل، لأجل أي شيء أنت عملت، ما هو باعثك على العمل ولأجل شيء، أجل أي شيء أنت عملت العمل. فإذا كان الباعث هو الإيمان المحض، أعطوني بواعث من بواعث العمل. واحد يعمل مثلا إيمانا بالله إرضاء لله، طيب وقد يعمل عمل أيضا لأجل أي شيء، الباعث على العمل ماذا يكون؟ قد يكون شهرة ورياء، وأيضا نعم للدنيا. طيب وقد يكون هوى للهوى يعمله، أو عن عادة وتقليد، أليس كذلك؟ تسأل بعض الناس لماذا تعملون، والله هذه تعودنا عليها مثل ذلك، كل من حولنا يعمل مثل ذلك. فلا بد أن يكون العمل الصالح هو الباعث عليه الإيمان، وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته، وإلا لا يكون عملا صالحا. وكثيرا ما يقرن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين، مثل قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فالإيمان هو الدافع للعمل، والاحتساب هو الغاية من العمل، وهو احتساب الأجر، تحصيل الأجر والثواب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فالاحتساب الغاية التي لأجلها يوقع الإنسان العمل. طيب إذا اقترن أحدهما بالآخر البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى، فما هو الفرق بينهما؟ قلنا إذا افترقا كل واحد ممكن يدخل في الثاني، البر كلمة جامعة والتقوى كلمة جامعة، لكن إذا اجتمعا فما هو الفرق بينهما؟ الفرق يكون أن البر هو الشيء المطلوب لذاته، العمل المطلوب لذاته، والتقوى تكون هي الوسيلة الموصلة إليه، الوسيلة الموصلة إليه. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا صالحا دون أن يكون عنده علم يعمل بناء عليه، ومعرفة الأحكام وحدود الله تعالى هي التي تجنب الإنسان من الوقوع في الضلال. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس عنده علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. والذي ليس عنده علم سيقع في أحد محذورين: الأول أن يدخل في الشيء الحرام أمرا ليس منه، أو في الشيء الحلال أمرا ليس منه، ويسوي بينهما فيجعل الشيء مباحا وهو ليس بمباح، أو يجعله محرم وهو ليس بمحرم. وقد يخرج من شيء أباحه الله أمرا يحرمه بهواه، أو يخرج من شيء حرمه الله شيئا أباحه الله بهواه، أو العكس. فمثلا الخمر حرمها الله، اسم شامل لكل مسكر، فيأتي واحد ويخرج من الخمر من المسكر شرابا معينا يقول هذا حلال بهواه أو بجهله، فيفرق بين ما سوت الشريعة بينهما في الحكم. وهذه آية كما قال رحمه الله عاصمة قاصمة، تعصم المتمسك بها وتقصم ظهر المخالف لها. إذا فعلنا ذلك أطعنا الله وأطعنا الرسول، وكل شيء تنازعنا فيه ردناه الله والرسول، فإن الذي سيحصل لنا هو الخير، ذلك خير وأحسن تأويله. وكل خير في العالم يحدث بسبب طاعة الله والرسول، وكل شر في العالم يحدث بسبب مخالفة الله والرسول، هذا شيء معروف. فإذا صرت إنسانا تطيع الله والرسول وترد إلى الله والرسول كل شيء يحصل عندك فيه لبس أو غبش أو جهل أو نزاع، فإنك تكون قد كملت نفسك وبقي عليك أمران: دعوة الخلق إلى هذا الحق، واثنين الصبر على ما تلقى. فصار عندنا علم وعمل ونشر وصبر، علم وعمل ودعوة وصبر، هذه أربعة مراتب إذا عملها الإنسان فقد بلغ كماله. ومن الصوارف العلاقة بالخلق، العلاقة بالخلق من الصوارف عن الحق. إذا كانت العلاقة سلبية ليس بصحيحة، ولذلك اختار العلماء العزلة حينما يكون الأشرار محيطين بالإنسان، وحين ذلك لا بد أن يفارق، لا بد أن يفارق. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. تعاون على البر والتقوى، اجعل علاقتك بالناس قائمة على وتعاون على البر والتقوى، ما وجدت تعاون على البر والتقوى اقطع العلاقة، هذا هو الصحيح. والله قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فيتندم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فتتقطع الأسباب ويلعن بعضهم بعضا، ويقول المتبوعين ربنا آتهم رب الأتباع ربنا آتهم ضعفين عن الأتباع من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فهؤلاء الذين ستقطع بهم الأسباب إلا أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن علاقتهم كانت بالله فاستمرت العلاقات. يوم القيامة لا تتقطع علاقات الإخوان في الله ببعضهم، لكن تتقطع كل العلاقات الأخرى. ليه؟ لماذا؟ لأن العلاقات المبنية على العلاقة بالله قائمة ومستمرة يوم القيامة، وأما المبنية على الدنيا وعلى الهوى فإنها تتقطع، ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وستكون هناك معركة كبيرة جدا يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين، وكل واحد تابع آخر في باطل سيسبه ويشتمه، وكل المودات والعلاقات والموالات التي كانت في الدنيا لغير الله ستنقطع يوم القيامة، ولا تنفعه لا في دار البرزخ ولا في دار الآخرة. وأما العلاقة بالله تبقى قائمة، حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل القوم بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. هؤلاء أتباع الأشقياء. أما أتباع السعداء فنوعان: أتباع الأشقياء بينهم بيوم القيامة عداوات ومعارك ولعن وسب وشتم، ولكل ضعف من العذاب. أتباع السعداء نوعان: الذين يكونون مستقلين، أتباع استقلالا، الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هؤلاء السعداء تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا أصحابه. كيف تبعوهم؟ تبعوهم بإحسان، فلا بد أن يكون هناك إحسان في الاتباع. ومن الناس من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومنهم لم يدركوا ولم يلحقوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لحقوا به في الزمن ولهم فضل، من جاء بعدهم ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزمن فما لن يلحق بالفضل، لأن فضل الصحابة لا يجاريه أحد، لكنه سيكون له أجر وفضل باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الاتباع الذي يستلزم حسن الأخذ وحسن التلقي وحسن التطبيق مبني على تشرب السنة وأخذ العلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل الوحي من السماء غيثا للقلوب، والغيث كما أنه يحيي الأرض فكذلك يحيي الله القلوب بالوحي. والأراضي أنواع: أرض تأخذ الماء وتنبت من كل زوج بهيج، وأرض صلبة تأخذ الماء وتحفظه لا تنبت شيئا لكن الماء ما يضيع، وأرض لا تنبت لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء قيعان. وهذه أمثلة تفاعل النفوس مع العلم. في نفوس إذا سمعت الأدلة وكلام الله وكلام رسوله أنبتت الثمار ونفع الله بها وعلمت وانتفع الخلق، وفي نفوس تسمع النصوص وتحفظها صالحة في نفسها لكن لا تستطيع لا تستنبت من النصوص ولا تعلم. فما هو كمالها وحسبها؟ أن تنقل هذا العلم لغيرها حتى يستفيد منه. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقه. وهذا مثله مثل هذين الدرجتين كالتاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهذا يشغل المال ويكسب منه ويثمر. وفي واحد يحفظ المال لكن ما يستطيع أن ينميه لا يستطيع أن ينميه. وهناك طبعا الطائفة الثالثة التي لا تمسك شيئا ولا تنبت شيئا، لا فائدة للغير ولا فائدة لنفسها. طب الأتباع هؤلاء الأتباع المستقلين، هناك أتباع ملحقين. من هم؟ يعني الآن كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسان سيلحق بهم يوم القيامة. وهناك أتباع ملحقين مثل أطفال المؤمنين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني الآن عندما يلحق الولد المؤمن بأبيه المؤمن في الآخرة في الجنة، هل سيوزع عمل الأب على عمل الولد؟ يعني ينقص عمل الأب لكي يدخل الولد معه الجنة؟ الجواب لا، وما ألتناه من عمل من شيء. وحتى لا يتصور الإنسان أن هذا الولد إذا كان أبوه قد عمل سيئة سيعاقب عليها الولد أيضا من باب الإتباع والإلحاق، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك الإلحاق هنا في الفضل والثواب وليس في العدل والعقاب. الولد ما له دخل، ما عمل بسيئة أبيه. طيب، السفر إلى الله يحتاج إلى زاد. ما هو الزاد؟ العلم. ولا بد أن يكون الرفقاء في السفر طيبين، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون رفقاء السفر طيبين حتى يصل الإنسان بسلامة. وهذا معنى قولنا إنه يجب على الإنسان أن يكون عنده قرناء صالحون وأخيار وأصحاب طيبين حتى يصل معهم إلى بر السلامة. والذي يتخذ أناسا من قرناء السوء يحملونه على المنكر والمعاصي فإنه سيتضرر بهم في الدنيا والآخرة، وحتى يوم القيامة لما يكون معهم في العقاب لن ينفعهم اشتراك بعضهم مع بعض في العقاب، كما قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الآن في الدنيا لو صارت مصيبة على الجميع كل واحد يخف عنه الألم بما يجده من مصاب الآخرين، أليس كذلك؟ عندما صارت المعركة التي قتل فيها أخو الخنساء صخر، بماذا عزت نفسها؟ بأن كثير من الناس من النساء اللي زوجها قتيل واللي ولدها قتيل، واللي عزت نفسها بذلك، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. أخي أفضل وأكرم وأحسن وميزات، لكن المصيبة لما اشتركوا فيها خف الألم. يوم القيامة عندما يكون أهل السوء مع بعض في النار لن يخف عنهم الألم، ولا عزاء لبعضهم في العذاب، لا عزاء لبعضهم في اشتراكهم في العذاب. والذي يريد أن يسير إلى الله تعالى لابد أن يكون له مركب يركب عليه. السفر المسافر غير قضية الزاد، وقلنا الزاد هو العلم. انظر إلى التشبيه البليغ من ابن القيم رحمه الله. المسافر يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى دابة، ويحتاج إلى رفقة، صح ولا لا؟ فقلنا الزاد هو العلم، نعم، والرفقة بينا أمر الرفقة الإخوان الصالحون. فما هو الظهر الذي سيركب عليه؟ يقول القيم رحمه الله: ما يمكن تصل إلا إذا امتطيت مطيتين: مطية الصبر على لوم اللائمين، وأن تهون، والثانية أن تهون نفسك لله ولا تبالي بمن خالفك. فإذا ما باليت بمن خالف الحق، وإذا صبرت على أذى مخالفين الحق، ستصل. ومدار هذين الأمرين على أي شيء؟ على الصبر، لا بد من صبر. وأن يكون مركبك اللجوء إلى الله والاستعانة بالله والانطراح بين يديه والتطلع لما عنده أن يلم شعثك ويمدك بفضله ويسترك بستره. ورأس الأمر وعموده التفكر في آلاء الله والتدبر في آيات الله. أنت ممكن تجد شخص جالس تقول: هذا ماذا يفعل؟ ويكون هو وإن كان ثابتا ببدنه لكن عقله جوال في آيات الله المسطورة والمنثورة يتأمل فيها. وإذا كان الإنسان عنده علم بالتفسير استطاع أن ينظر ويتفكر في آيات الله عز وجل، وصارت خواطره وفكره مستودع للاستنباطات والفهم من كتاب الله تعالى. وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وتدبر القرآن وتفهمه من أعظم الأمور. ثم قال القيم رحمه الله، يقول: إن قلت لي اضرب لي مثل على التدبر في القرآن كيف يكون؟ فقال: سأقول لك آيات في الكتاب العزيز، إذا قرأها الشخص العادي يفهم شيء، وإذا تدبرها طالب صاحب العلم يفهم شيئا آخر. هذه الأحاديث، هذه الآيات هي قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال: هذه الآيات لو طرحت على الشخص العادي فماذا سيخرج منها؟ أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام، والمرأة لما سمعت ضربت وجهها فقط. قال: فاسمع الآن ما فيها من الأسرار. أولا إن الله سبحانه وتعالى قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هذه أداة، هل أداة إيش؟ استفهام، وهذه أداة الاستفهام تدل على شيء، تنبيه الشخص لما سيأتيه من العلم، وأن هذا العلم من الغيب، وما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. هل أتاك، وكذلك تستخدم لتفخيم الشيء، هل أتاك حديث الغاشية، وتستخدم لما سيقصه عليه من نبأ الغيب، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك نبأ الخصم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ولما وصفهم بأنهم مكرمين عرفنا أن إبراهيم قد أكرمهم، فإذا إبراهيم يكرم الضيوف، هذه من مناقبه. ولو كان المقصود المكرمين أن الله كرمهم، فكون إبراهيم يكرم من كرمه الله هذا من مناقبه، أنه كرم المكرمين. فقالوا سلاما، سلاما منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. فقال سلام، قوله سلام مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. سلاما هذه جملة فعلية، وسلام جملة اسمية، والشيء الفعلي يقتضي التجدد والحدوث، والشيء الاسمي يقتضي الثبات والاستقرار. فإذا سلام أبلغ ولا سلاما؟ سلام، لأنها تقتضي الثبات والاستقرار، فكانت تحيته لهم من باب قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك فإنه قال سلام قوم منكرون، ما قال أنتم قوم منكرون، من أنتم، أنتم قوم منكرون، ولا قال أنا أنكركم، فدل ذلك على لطافة أسلوبه مع ضيوفه، فإنه أخبرهم أنا ما رأيتكم من قبل، لكن ما أخبرهم بأسلوب فيه فجوة بينه وبينهم. ثم إنه راغ إلى أهله، فراغ إلى أهله باختفاء وسرعة، هذا هو الروغان، حتى لا يخجلهم، لا كما يفعله بعض السمجين مع ضيوفهم، فإنه يبرز المرأة منه، يخرج النقود ويستدعي الولد ويقول خذ خذ اشتري لنا كذا من السوق، واشتري لنا كذا، وهات لنا كذا أمام الضيوف، فإن هذا استقبال بارد، ويتضمن تخجيلا للضيوف وتسببا في سواد وجوههم. لكن إبراهيم بدون أن يستشيرهم راغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، فتضمن ذلك أنه خدم ضيوفه بنفسه، ولم يرسل عبدا ولا ولدا. ثانيا أنه جاءهم بحيوان تام لينتقوا منه ما يشاءون، بعجل كامل. ثم إنه سمين ليس بهزيل، فهو يضيف الناس من نفائس ماله، فقربه إليهم، ولا قال أنتم تعالوا وأنتم اقتربوا، وإنما قرب الطعام، وهذا أبلغ بالإكرام. ثم إنه قال ألا تأكلون، فعرض عليهم الأكل بصيغة لطيفة، ولا قال كلوا ضعوا أيديكم ونحو ذلك، أو سكت فيتحرج الضيف هل يمد يده أو ينتظر إشارة البدء، فقال إبراهيم ألا تأكلون. وهكذا وهكذا من الأشياء. قال فإذا قارنت بين المعنى العام الذي يفهمه الشخص وبين هذه الدقائق التي لا يتوصل إليها إلا بالتدبر في الآيات، لوجدت إيش معنى، ما معنى التدبر في القرآن الكريم، ما معنى التدبر في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله إذا أردت أن تسير إلى الله سيرا حثيثا سيرا قويا، فعليك بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، واحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. من هم الأموات الذين هم في العالم أحياء؟ من هم؟ الصحابة والعلماء أهل الفضل، الكتب، كتبهم، علمهم. وإن مات المؤلف فعلمه حي بين الناس، كما قالوا تصنيف العالم ولده المخلد، تصنيف العالم ولده المخلد باقي، هذا ليس ولد عمره 60 سنة يموت 70، هذا باقي. فانظر إلى كتبهم رحمهم الله، هذه كتب العلماء النافعة، مئات السنين مستمرة باقية وصلت إلينا. فرافق الأموات الذين هم في العالم أحياء، وتجنب أن ترافق الأحياء الذين هم في الناس أموات. أموات بسبب معاصيهم وضلالهم وضياع أوقاتهم وتضيع بأوقات غيرهم، يقول إياك أن ترافق هؤلاء، فإنك لن تستفيد مطلقا. فإذا حصلت هذه الأمور كان الأصل طيب، وكان العود طيبا، وكانت النفس قوية، وصار العلم موجودا، والصحبة الطيبة موجودة، والزاد إلى الله موجود، فإنك ستصل إلى الله بسلام. وهذا تمام الكلام عن استعراض هذه الرسالة لابن القيم رحمه الله، وهي الرسالة التبوكية التي أرسلها من تبوك كما قلنا، نبه فيها على سير المسلم إلى الله عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12009.